يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشرط المتأخر. ملخص الدرس السابق والتابع، كان الكلام في مقدمة الواجب كالسير إلى الحج، وفي قيود الواجب كالطهارة للصلاة. ولاحظت أن مقدمة الواجب تكون متقدمة زمانا على نفس الواجب كالسير إلى الحج، أما قيوده أي شروطه فيجب أن تكون مقارنة دائما للواجب زمانا كالجزء تماما، ولا يمكن أن تكون متقدمة، لأن هذا قيد الواجب، لأنها حينئذ لا تكون شرطا أي داخلا في المشروط. نعم، لأجل وقوع القيود مع المقيد يجب عقلا تهيئتها قبل الإتيان بالواجب، ليقع الواجب مقيدا بالقيود الشرعية، مثلا فرضنا بالطهارة الاستقبال وهكذا، طهارة مثلا فرض اللباس والبدن وكذا، ولكن لا يطلق عليها قبل الإتيان بالواجب اسم القيد. طيب، وإنما يطلق عليها اسم مقدمة، مقدمة الفعل. فإذا كان يأتي بالمركب بشروطه فإنه حينئذ يطلق على هذه الشروط اسم قيود، يطلق عليها اسم قيود. فتقول من قيود الصلاة أو من شروطها الطهارة والاستقبال، ولا يصح أن تقول من مقدمات الصلاة الاستقبال، هذا من الأخطاء. نعم، يصح أن تقول من مقدمات الصلاة الطهارة، وذلك بلحاظ تقدم الطهارة على الصلاة زمانا وعليه، فيصح أن تطلق على الطهارة تعبير مقدمة بلحاظ تقدمها على الصلاة زمانا، ويصح أن تطلق عليها تعبير قيد بلحاظ كونها شرطا في الصلاة. فأنت إذا أردت أن تذكي الشاة مثلا، فعليك أولا أن توجه مقاديمها نحو القبلة، ثم تأتي بسكين وتفري أوداجها الأربعة، وتسمي أثناء فري الأوداج، هذه الأعمال قبل التذكية بدقيقة أو بساعة أو بيوم لا يصح أن يطلق عليها تعبير شروط التذكية، إنما تقول هذه مقدمات التذكية، لكن أثناء التذكية يطلق عليها اسم شروط أثناء التذكية. فمثلا لو وجهت الشاة قبل تذكية بساعة أو بيوم فلا يصح إطلاق تعبير شارت. هذا وقد لاحظ العلماء أن بعض الأفعال النادرة قد تكون مقيدة أحيانا، قد تكون مقيدة أحيانا بقيد متأخر زمانا على وجود نفس الفعل، كتقيد صيام المرأة المستحاضة بالغسل بعد انتهاء صيامها. طيب، على ما ادعي، وكتقيد البيع الفضول الصحيح بالإجازة اللاحقة، وكتقيد البيع الفضول الصحيح بالإجازة اللاحقة. طيب، فتساءلوا كيف يتأخر الشرط أي جزء العلة ويتقدم المشروط أي المعلول، والمفروض أن تكون العلة بأجزائها وشرائطها هي المتقدمة رتبة والمقارنة زمانا مع المعلول، فكيف يمكن اشتراط صيام المستحاضة السابق بلحوقه بالغسل بعد انصرام الصيام وانصرام وقته؟ أم كيف يصح النقل والانتقال من الزمان السابق الذي هو المعلول مع كون إجازة المالك للبيع الفضولي وهي جزء العلة لاحقتان؟ هذه القصة. ولهذا السبب جعلوا مسألة الشرط المتأخر في هذا الموضع، أي لأن قيود الواجب قد تكون مقارنة للواجب كما هو الغالب جدا، مثل الطهارة استقبال الستر شو ما كان، أو مثلا إيقاع الصيام مثلا في هذا الوقت المعين، إيقاع الحج في هذا الوقت المعين، مثلا يشرط في الصيام أن يكون والله طاهرا مثلا من الحدث الأكبر وهكذا. عادي، هذه كلها مقارنة للواجب. وقد تكون قيود الواجب متأخرة كما في أمثلة هذه المسألة. طيب، تفصيل ذلك. لا شك أنك تعلم أن الطهارة هي مقدمة الصلاة، شك؟ وأن الكون على الطهارة أثناء الصلاة هو شرط الصلاة وقيدها، وهو شرط مقارن زمانا للواجب. وقيود الصلاة والصيام والحج أن تقع في وقتها المعروف وبالشروط المعروفة، وهي قيود مقارنة، يعني مقارنة طبعا للواجب، كأن يشترط في صلاة الظهر مثلا أن تقع بين الزوال وقبيل غروب الشمس بمقدار إيقاع صلاة العصر، كما ويشرط فيها استقبال القبلة والستر. وقيد الصيام أن يقع من طلوع الفجر إلى سقوط قرص الشمس عن جبال البلد. طيب، هذا ولكن هنا ولكن هناك كلام بين العلماء في إمكان أن تكون بعض شروط الفعل متأخرة زمانا عن نفس الفعل. فقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران الكوفي، روى عن الرضا عليه الصلاة والسلام، وكان ثقة ثقة له كتب كثيرة، عبد الرحمن بن أبي نجران الكوفي، عن عاصم بن حميد الكوفي ثقة عين صدوق، روى عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، عن محمد بن قيس البجلي، هل هني بقولوا من بجيلة؟ إذا بجيلة يعني البجلي، بجيلة البجيل، عرفت؟ بجيلة البجلي يعني البجلي، بدل بيقول البجيلي مثلا، البجلي الكوفي، مات سنة 151 هجري قمري، ثقة عين له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وله أصل، روى عن الباقر والصادق عليهما سلام الله. طيب، هلا هيدا في عنده كتاب قضايا أمير المؤمنين، رواه عنه عاصم بن حميد، فهو عم يروي الكتاب كله مش بس هالرواية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، لأنه في بيع الحيوان من جملتهم بيع العبيد والإماء، طبعا تعرف أنت الولد يتبع مين؟ العبد، طبعا في حال مملوكية الأمة. نعم. فقال الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها فقال عليه السلام له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيعة. فلما أخذه قال له أبو: أرسل ابني. قال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك السيد الوليد أجاز بيع ابنه. أجاز بيع ابنه يعني البيع السابق. قال: أجزت بيع ابني، مش عمل هلأ بيع جديد. وهي رواية صحيحة السند. فقال العلماء أن الإمام الباقر عليه الصلوات الله يعلمنا في هذه الرواية أنه يمكن إجازة بيع الفضولي، بيقولوا البائع الفضولي بسموه أحيانا بيع الفضولي وأحيانا البيع الفضولي، بصح كلا التعبيرين. الإمام الباقر يعلمنا في هذه الرواية أنه يمكن إجازة بيع الفضولي بلحاظ الزمان الأول، أي بحيث تترتب الآثار من الزمان الأول، وذلك بتصريح الإمام عليه الصلاة والسلام أجاز بيع ابنه، أي أجاز البيع السابق بما له من آثار سابقة وتملك ابن الوليدة. لاحظت؟ وهذا غير غريب حتى على المستوى العقلائي، فإن النقل والانتقال هي أمور اعتبارية، فيمكن للمالك الأول أن ينوي النقل والانتقال من حين جريان البيع الفضولي، لأن البيع والنقل والانتقال هي من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور التكوينية، ليجب تقدم العلة فيها على المعلول رتبة ومقارنتها زمانا. وتعرف أنت في الأمور التكوينية يجب تقدم العلة فيها على المعلول رتبة ويجب مقارنتهما زمانا. بتقول حركت يدي فتحرك المفتاح، المفتاح في يدك. تقول حركت يدي فتحرك المفتاح. على طول في الأمور التكوينية يجب أن يكون العلة والمعلول متقارنان زمانا. هذه من الأمور الواضحة، العلة تتقدم على المعلول رتبة لأنه هي الخالقة له المنشئة له. طيب، والأمور الاعتبارية سهلة المؤونة. هذا البائع بدول المالك الأصلي نوى النقل والانتقال من الزمان الأول. طب هو حر، ما هو المالك، وهذه من الأمور الاعتبارية مش من الأمور التكوينية. وبتعبير آخر هنا تقدم ظاهرا، أي بنظر البسطاء، المعلول الذي هو حكم وضعي على العلة التي هي الإجازة. ظاهرا تقدم المعلول، ولا بالواقع لا العلة هي المتقدمة رتبة، ثم بعد تمامية العلة حصل المعلول. بس من أين حصل المعلول؟ بحسب تباني المتبايعين. طب هذا المال ماله؟ مال المالك الأول يا أخي. قال له: ما مشكلة، أجزت لك. قال له: أجزت لك. هاي له الفكرة، أجزت بيع ولدي. هل حر المالك الأول أن يقول أنه أنا أنشأت البيع من الآن، يعني من دون الآثار السابقة، ويمكن أن يقول له: أجزت بيع ولدي من السابق، من قبل بسنة مثلا، لأن البيع من الأمور الاعتبارية. ممكن المالك الأصلي أن يقول: أنا بعتك الآن، يعني يكون ولدك ملكا لي. وممكن انه لا، بحسب الرواية هون، لانه تعاركا تقاتلا قاموا تبانوا على انه: يا اخي خلاص اجزت بيع ولدي، يعني من قبل بسنين. وقد عبر بعض الناس عن حصول النقل من حين حصول البيع الفضولي بالكشف. طب أنا أقول في هذه الرواية حصل النقل من حين حصول البيع الفضولي، لكن أنا أقول بالنقل بنفس الوقت. يعني أني أعتذر إذا قلت بأنه فهموا المسألة بالعكس، لذلك أني عبرت قلت هذا التعبير هذا قلته. وقد عبر بعض الناس عن حصول النقل من حين حصول البيع الفضولي بالكشف، وهذا خطأ واضح، فإن الحاصل بالإجازة هو النقل من حين الإجازة. هلا حصل البيع من حين الإجازة، وهذا أمر عقلي قطعي واضح عند كل الناس.
عندما أجاز السيد صار كشف،
صار بيع. ذلك لأن الإجازة هي العلة في حصول البيع، هذا الكلام. ويجب أن تكون العلة قبل المعلول، أي قبل النقل والانتقال. العلة تكون دائما قبل، لكن وقت النقل بآثاره هو بحسب نية المتبايعين. ممكن المالك الأصلي يقول يا أخي أنا بعتك من الآن، الآثار السابقة لا إلي، ولدي باع البقرة تأتي من قبل سنة، أنا كنت مسافر يا أخي، رحت على إيران درست بإيران سنة سنتين مثلا ورجعت، ابني عمره فرضنا 20 سنة، أنت مش عارف أن البقرة ليست له وهي لي، باعك البقرة فرضنا 1,000,000 ليرة، أنت استفدت منها حليب ومش عارف شو. طيب هون جيت أنا بعد سنة سنتين قلت له لابني بابا وين البقرة اللي كانت عنا؟ قال لي والله بعتها لجارنا. طب يا أخي متلبكنا، روح جبنا تبن وكذا، وأنا بمدرستي ما في كل ساعة اهتم فيها، دي بدأ اهتمام خاص يعني، وظهرها ورعاها برا وبالربيع ظهرها وتشمسها وحط لها أحيانا أدوية على جلدها وفي شغلات يعني في اهتمام، وبدي اغسلها وبدي اهتم وبظهرها على الشمس، مش هيك على طول بالزريبة. ما هي ما بتعرف انت في بعض حشرات بيطلع عليها يعني. المهم فهلا قال لي ما فاضي بعتها. قال له مين هو الجار؟ قال له فلان. راح لعند الجار قال له يا جاري يا اخي انا ابني البقره لالي، وبيعرفه وانا بعرفه كل العالم بعرف البقره لالي، طيب اذا ممكن يا اخي بدي اشتريت. قال له 1,000,000. قال له هذه 1,000,000 رجع لي اياها. قال له بيعني اياها وشغلات و المهم بيقدر المالك الاصلي انه شو يعمل؟ يقول له طيب بعتك اياها الان، وبيقدر بس بيكون الحلبات للمالك الاصلي الاول، وبيقدر يقول له اجزت بيع ولدي يعني بما فيه الحليب السابق. طيب لكن وقت النقل بآثاره البقرة ملك المالك الأصلي، لكن طبعا هلا بيكون إذا بده ياخذ المالك الأصلي الحليب بيرجع المالك المشتري، يعني المالك الثاني المشتري بيرجع إلى ابن المالك الأول، بيقول له أنا دفعت له تبن فرضنا 100,000-300,000 ليرة خلال فرضنا سنتين، فضل فعليهم فعلي هذا المال يعني قيمة التبن. شو أنا مربي لك إياه ببلاش؟ لما طعميتها وشريت لها دوايان، وأحيانا بيحطوا لها بالمي أدوية.
هي أصلا قصة مستحيلة تصير هلا.
والله البيع الفضولي بصير يا شيخ، البيع الفضولي بصير، ليش ما بده يصير يعني؟ كيف ما بده يصير؟ هلا نادرا طبعا نادرا يعني، بس بصير البيع الفضولي بصير. واحد ببيع لك اغراضك مثلا نعم
واحد بيع غرام.
المهم
يعني صار له ايام واحد قبل اللي بيع شيء يمكن بيع اوصى بعد شويه.
لكن وقت النقل باثاره هو بحسب نيه المتبايعين، وهنا في الروايه هو من حين وقوع البيع الفضولي من قبل بسنه، بدليل أن المالك الثاني كان يريد ولده الطفل ويقاتل من أجله، ولذلك أيضا قال الإمام الباقر عليه السلام الله أجاز بيع ابنه يعني من سنة. فإذا القول الحق هو النقل من حين الإجازة، لكن وقت النقل والانتقال هو من حين وقوع البيع الفضولي من الأول من قبل بسنة. بس خليه بس دقيقة عفوا. ولذلك قبل إجازة المالك الأصلي كان الطفل ملكا للمالك الأصلي، وبعد الإجازة صار ملكا لأبيه المالك الثاني. ولذلك فليس عندنا هنا في الرواية شيء اسمه شرط متأخر. أنا هذه النقطة اللي بدي أقولها، ليس عندنا هنا في الرواية شيء اسمه شرط متأخر. وين الشرط المتأخر؟ وإنما كانت العلة وهي الإجازة سابقة للمعلول وهو حصول البيع. ولذلك كان من الخطأ التمثيل بهذه الرواية في مسألة الشرط المتأخر. ما عندنا شرط متأخر، عندنا هيدا أجاز البيع، حصل البيع. بس حصل أي بيع؟ قال البيع السابق. أنا الآن أجزته، فالآن حصل البيع المعلوم. ما شو المعلوم؟ قال له يا أخي خلاص البيع السابق، هذا ليس شرطا متأخرا. الآن أنا أجزت هذا البيع، حصلت العلة الآن، المعلوم هو خلاص حصل البيع يا أخي. بس أي بيع؟ بحسب التباني بين المتبايعين. في الرواية التباني حصل على أساس أنه من قبل بالسنة. تفضل شيخنا الشيخ الحسن.
هذيك المرة مشينا أخذنا في شهر وأنا مشتري تعلم الجمعة ونص بموضوع البيع الفضولي، وهذا الولد الذي باع البقرة ممكن أنه هذا المشتري أن يحجز في ابنه أنه يحجز له.
مظبوط.
يحجز له ابنه مقابل أنه
حكيناها. قلناها. بس انت لانك جئت متاخرا. نعم حكيناها. نعم. طيب، وكذلك الامر في روايه الكافي ايضا عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار القمي عن علي بن مهزيار الاهوازي قال كتبت اليه عليه السلام عاده الجواد يعني امراه طهرت من حيضها او من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ هذا السؤال. فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. اللي احنا قلنا في الدرس السابق لا تقضي صلاتها إلا من الأخطاء في متن الرواية بالإجماع، بإجماع الرواية وبإجماع العلماء، وتقضي صلاتها. لكن كلمة لا وقعت ما بعرف كيف وقعت. هل على أي حال تقضي صومها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليه والمؤمنات من النساء بذلك. اختلفت نسخ الروايات، في روايات ما بتذكر فاطمة، إن رسول الله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. ما بهمنا كافي والتهذيب قالوا فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك. بكتاب الفقيه وعلل الشرائع الشيخ صدوق ما ذكر فاطمة، قال إن رسول الله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. قال احنا ما بهمنا النقطة هذه. قال المحقق الخراساني في الكفاية وتبعه على ذلك المحقق من عين والشير السيد محمد باقر صدر تعليقا على رواية المستحاضة بإمكان أن يقيد الصيام بالغسل بعد انتهاء الصيام زمانيا. طب هذا واضح الإمكان في عالم الثبوت، نعم ممكن. وذلك بأن تقول إن صيام المستحاضة الصحيح هو المتعقب بالغسل بعد الغروب. إن صيام المستحاضة الصحيح هو المتعقب بالغسل بعد الغروب. ممكن تقول هيك، أنا بقول لك صح. فأقول يرد على هذا القول أنه وإن كان الأمر ممكن ثبوتا، طبعا ممكن، إلا أنه لا دليل عليه إثباتا لا من خلال هذه الرواية ولا من خلال غيرها. تفسير ذلك، قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام تقضي صومها لأنها لم تغتسل لكل صلاتين، مردد بين سببين، فأما أنها يجب عليها أن تقضي صومها لأنها لم تغتسل كل الأغسال، يعني ما كان قبيل الفجر وما كان عند الظهر وما كان في الليل التالي، نحاك يجب عليها أن تقضي صومها لأنها لم تغتسل كل الأغسال الثلاثة، وإما لأنها لم تغتسل قبيل الفجر وعند الظهر، ولا احتمال ثالث، والاحتمال الأول غير عرفي هذا الكلام، وهو احتمال دخالتي. والاحتمال الأول غير عرفي، وهو احتمال دخالة غسل الغروب التالي في صحة صيامها السابق غير عرفي، إذ أن كل المتشرع يرون أن صيامها قد انتهى، مظبوط، ولذلك كان المنصرف إليه هو الثاني، هذا هو الكلام يلي هو شو؟ قبيل الفجر وعند الظهرين، على أنه لا ظهور في تقيد صيامها بغسل الليلة التالية، ما في ظهور من الرواية، ولذلك لك أن تجري البراءة، مظبوط شيخ؟ ولذلك لك أن تجري البراءة عن تقيد صيامها بالغسل التالي، مظبوط؟ ولذلك لك أن تجري البراءة عن احتمال أنت اللي هلا نحن كتبنا، ولذلك لك أن تجري البراءة عن تقيد صيامها بالغسل التالي عن الاحتمال، هيك الأضبط عن مظبوط مظبوط هيدا الصح. لا 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 نحن كلامنا من زمان. مهم، ولذلك ولذلك لك أن تجري، لا نحن حكينا في عالم الإمكان في عالم الثبوت، نعم ممكن ممكن تقييد الصيام السابق بالغسل اللاحق، بس في عالم الإثبات ما هو الدليل؟ ولذلك لك أن تجري البراءة عن احتمال تقيد صيامها بالغسل التالي، وبهذا قال جماعة من أصحابنا، ولذلك كان من الخطأ أيضا التمثيل للشرط المتأخر بهذه الرواية، والنتيجة عجيبة غريبة، هي أننا لم نرى في الشرع مثالا على الشرط المتأخر عن المعلول، وهذه نتيجة عجيبة أبدا، لم نرى في الشرع مثالا على الشرط المتأخر عن المعلول، والحمد لله رب العالمين.
يعني لا يمكن إجراء البراءة